بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها، ثم أورد الإمام رحمه الله أربعة أحاديث في هذا الباب العظيم، وذكرت أن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى إلى أقوال ستة، أقواها قولان: الأول استحباب المحافظة عليها، واختلفوا في العدد الفاضل من ذلك، وهذا مذهب الجمهور وهو أرجح المذاهب. والقول الثاني أنها تصلى أحيانا، وهو قول قوي وعليه أدلة في الصحيح وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فصل ابن تيمية رحمه الله فتوسط وقال: من كان محافظا على صلاة الليل فليس يشرع في حقه المداومة، ومن لم يكن مواظبا على صلاة الليل فالأفضل في حقه أن يحافظ. ثم ذكر الإمام الحديث الأول، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي الدرداء كذلك أن يحافظوا على الضحى، وهذا فيه استحبابها والحث على المحافظة عليها. ثم حديث أبي ذر، وهو من أبلغ الأحاديث في الحث على المحافظة عليها ولزوم ذلك، وأن أقلها ركعتين. ثم حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، وهذا لبيان أوسط صلاة الضحى وهي أربع ركعات. وتقدم اختلاف العلماء في هذا، وأن أكثر العلماء على أن الأفضل أربع. ثم ذكر حديث أم هانئ للدلالة على أن أفضل الضحى ثمان ركعات كما هو مذهب الشافعية وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. وهذه الأحاديث في الحقيقة تجمع أحاديث الباب. وتقدم من الفضائل مما يدل على الحث وعظم الأجر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى صلاة مكتوبة ومتطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر. وثبت في شمائل الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، وهذا صححه الألباني رحمه الله. وعند طبراني في الأوسط عن الحسن عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات فما تركتهن بعد. قال الحسن: وما تركتهن بعد. وهذا يدل على شدة تمسك السلف بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على ما ذهب إليه الجمهور من استحباب المحافظة على صلاة الضحى. والنووي رحمه الله ذكر أن أكثر الضحى ثمان ركعات وأنه هو المستحب. والصحيح في هذا أنه لا حد لأكثرها، لحديث عائشة: ويزيد ما شاء الله، ولحديث عمرو بن عبسة المتقدم: وفيه صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، أي حتى الزوال، فأطلق له الوقت والعدد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال، ولم يحدده بعدد. والحديث رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ولم تقيد. ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال 40 ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. حديث أم هانئ فيه بيان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أكثر ما ثبت عنه 8 ركعات. يقول يجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، أي حديث أم هانئ ليس في صلاة الضحى، وهو كما تقدم قول القاضي عياض وغيره مما رده النووي، قال: وإنما هي صلاة فتح، واستحب للقائد إذا فتح بلدا يصلي فيه 8 ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد، وهذا تقدم. الوجه الثاني أن الاقتصار على 8 لا يستلزم أن لا يزيد عليها، لأن هذه قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلا 2 ركعات هل نقول لا تزيد على 2 ركعات؟ يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب لا، لأن قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعا. قال: وهذه قاعدة مفيدة جدا، ما وقع مصادفة لا يعد تشريعا ولا يبنى عليه، لأنه قضية عين، وهذه من قواعد فهم الفقه. وأما وقت صلاة الضحى وأفضل أوقاتها، فقال النووي رحمه الله: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، أي متى يجوز فعلها؟ حين ترتفع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. ثم استدل لهذا القول بحديث زيد بن أرقم، قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. هذا الحديث فيه جواز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وفيه أن الأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، لأنها بذلك تكون صلاة الأوابين. وسبب قول زيد بن أرقم هذا رضي الله عنه ما وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا. ففي رواية عند مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، أي يصلون الضحى في أول وقتها عند ارتفاع الشمس، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. وفي رواية عند الطيالسي عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه رأى أناسا جلوسا إلى قاص، يعني من يحدثهم، فلما طلعت الشمس ابتدروا إلى السواري يصلون، فقال زيد بن أرقم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رحمكم الله. فهذا يدل على أن فعلهم الأول كان بعد طلوع الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم صلاتهم أول النهار، وإنما بين أفضل وقت لهذه الصلاة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني من ارتفاع الشمس. قوله أنه رأى قوما يصلون من الضحى، أي في أول الضحى. قوله: فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أي علموا من بيان السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال النووي: والأواب المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، وحين ترمض الفصال. قال ابن القيم: أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء. والفصال جمع فصيل كما قال القرطبي، قال النووي من قبل، وهو الذي يفطم عن الرضاعة من الإبل. وقال ابن الجوزي: والمعنى صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس، والإشارة إلى صلاة الضحى، وذلك أفضل وقتها. وجاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. روى ابن خزيمة وفي السلسلة الصحيحة في موضعين: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين، رقمه 703 و1994 في الصحيحة في مكانين. ففيه فضل المحافظة على صلاة الضحى خاصة عند اشتداد الضحى. وأما الصلاة في أول الضحى ما حكمها؟ جائزة. تقدم معنا في حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني سرية للغزو، فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، يعني رجعوا بسرعة وبغنيمة كبيرة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء، أي الفجر، ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. روى يعلى وابن حبان وفي السلسلة الصحيحة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وإسناده حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته. رواه الطبراني وفي السلسلة الصحيحة. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم. وعلى هذا كان هدي السلف رحمهم الله رحمة واسعة. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه، أي يذكرون الله ذكرا كل واحد لنفسه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت يأخذون في دروس الفقه والعلم. ووقت هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس حسنة، مقدار رمح أو رمحين، لأن وقت الشروق الصلاة منهي عنها. فعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وقال لعمرو بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني مقدار باع، بأن يقع ضوءها وشعاعها على الجدران، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام 341: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال النووي رحمه الله: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، يعني إذا طلعت الشمس هنا منهي عن الصلاة، بل لا بد من الارتفاع. يعني بعض الناس ينظر في التقويم يجد الإشراق مثلا الساعة السادسة فيقوم ويصلي الساعة السادسة، هنا الصلاة منهي عنها. وقال البغوي: واتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهي بالدقائق يقول العلماء ربع ساعة بعد وقت الشروق. قال رحمه الله: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. هذا الكلام من هذا الإمام العالم الجليل يلخص لك ما ترجح عنده من فقه هذا الباب. ثم استدل بحديثين. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ورواه مسلم وذكر في أوله قصة، وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وجاء في رواية أنه أتاه ضحى فقال له: صلي ركعتين. قوله رحمه الله: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. بوب على هذا في مسلم باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، فدل كلامه على أنها سنة مؤكدة يكره تركها، وهذا مذهب الجماهير، ونقل إجماعا، نقل استحباب تحية المسجد وعدم وجوبها إجماعا. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة، وهي كراهة تنزيه. وكراهة التنزيه أي ليس للتحريم إنما الكراهية، وكراهة التحريم يكون المأمور به واجب، وهذا يكون المأمور به تركه مكروه. وقال ابن بطال: اتفق جماعة أهل الفتوى على أن تأويل هذا الحديث محمول على الندب والإرشاد. وقال القرطبي: عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب. وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وهذا باطل، يقول القرطبي: ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ ولا قائل به، وإنما الخلاف في دخول الجنب، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أن لا يجب عليه تحيته عند دخوله، إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول، فإن قيل الخطاب بالتحية لمن كان متوضئا قلنا هذا تحكم وعدول عن الظاهر بغير دليل، فإنه متوجه لداخل المسجد فيلزم ما ذكرناه. وقد عدها بعض أصحابنا في السنن، يعني السنن ليست مؤكدة. وقال ابن رجب: وفي الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. وقال ابن حجر: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ابن حزم من الظاهرية وخالف الظاهرية في هذا، قال: والذي صرح به ابن حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة. قال: كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر، يعني الاستدلال به فيه نظر، يعني يرد عليه إشكالات وذا قال الشيخ الألباني في الثمن المستطاب، والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد. قال: لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب، وفي الأخرى نهي عن الجلوس قبل الصلاة، وذلك يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا بن حزم منهم، فإنه صرح في المحلى بأنها سنة، وهو قول الجمهور، يعني قول الجماهير والأئمة الأربعة على أنها سنة مستحبة. وأجابوا عن الحديث بأن الأمر فيه للندب، واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض بما ادعوه، وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. والشيخ الألباني رحمه الله يأخذ كثيرا من الشوكاني رحمه الله الجميع. قال: من ذلك على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة. قال ابن حجر: كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر. ما نظره؟ قال الشوكاني: ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب المسجد قبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان قبل ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها. قال: وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه، فانظر تفصيل ذلك في نيل الأوطار. وهذا القول فيه قوة، ويؤيده حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. ووجهه أن الاستماع والإنصات الخطبة واجب، فأمره بترك واجب، والواجب لا يترك له إلا ما هو أوجب منه. وعلى كل لا ينزل حكمها عن السنية المؤكدة. قوله: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، في أي وقت دخل. وقال في مسلم: وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، يعني إذا دخل المسجد قبيل المغرب هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ ها؟ على مذهب شيخنا الذي نقرأ كتابه في أي وقت دخل يصلي، فقال فيه استحباب التحية في أي وقت، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي. وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، يعني أنت جالس في المسجد بعد العصر قبيل المغرب فأردت أن تتطوع فقمت للتطوع، هنا منهي عنه. أما دخلت المسجد فإنك تصلي لأجل تحية المسجد لا لأجل الوقت. هذا كلام النووي رحمه الله. قال: وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي، يعني دل على أن وقت النهي ليس عام، فهذه السنة لها سبب، تركها الرسول لشغل بعد الظهر فصلها بعد العصر، فالنهي لم يتناولها. قال: وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، يعني لم يثبت عن رسول الله عليه السلام أنه ترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب، والإنسان إذا كان الإمام يخطب لا يجوز له أن يقوم فيصلي، ولكن من دخل يصلي، جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وقت نهي، فأمره في وقت النهي بصلاة التحية. قال: بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد بعد أن جلس، وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. وقال ابن حجر وقال الطحاوي: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. الطحاوي مذهبه حنفي رحمه الله. قلت: هما عمومان، يقول ابن حجر، تعارض الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، يعني النهي ليس على عمومه، إنما استثني منه كل صلاة لها سبب، قال: وهو الأصح عند الشافعية. وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعية في هذا أظهر. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أحدهما وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يصليها، والثاني وهو قول الشافعي أنه يصليها، وهذا أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أمر يعم جميع الأوقات، ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور. وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة، منها قضاء الفوائد، ومنها ركعتا الطواف، ومنها المعادة مع إمام الحي، وغير ذلك، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، يعني عام لم يخص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعام مخصوص نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم قضى فيها سنة، وأباح أجاز فيها الصلاة بعد الطواف، وأجاز فيها صلاة الكسوف وقضاء الفوائد، ومن دخل مسجد جماعة وقد صلى وراهم يصلون فيصلي معهم. قال: وأيضا فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد، ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت ووقت نهي، فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى، لأن النهي هنا آكد، يعني لا يجوز لك أن تطوف والإمام يخطب الجمعة، أو تصلي نافلة والإمام يخطب إلا تحية المسجد. وقال رحمه الله: أما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة، فاختلف كلامه فيها أي أحمد، والمشهور عنه النهي، وهو اختيار كثير من أصحابه، وهو مذهب مالك أبي حنيفة. والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، وهو اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الشافعي، وهو الراجح في هذا الباب لوجوه، منها أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين، ثم ذكر الحديث، ثم قال: فهذا فيه الأمر ركعتين قبل أن يجلس، والنهي أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا، لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. الوجه الثاني ذكر حديث جابر، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع، وفي رواية فصلي ركعتين. قال وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي، فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيا، بل هو منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع. وإذا قال صاحبه أنصت فقد لغى، فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر، فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. قال يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة في وقت الخطبة، مع أن في وقت النهي يصلى عليها، فأيهما أقوى بالنهي؟ وقت الخطبة. ولا يطاف بالبيت ولا يصلى ركعة الطواف والإمام يخطب، فدل على أن النهي هنا أوكد وأضيق منه بعد الفجر والعصر. فإذا أمر هنا بتحية المسجد فالأمر بها هناك أولى وأحرى، وهذا بين واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الوجه الثالث أن يقال قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف والمعاذة في المسجد، فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه. والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه له سبب، فالمصلي صلاة السبب صلىها لأجل السبب، لم يتطوع تطوعا مطلقا، ولو لم يصليها لفاته مصلحة الصلاة، كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف، كذلك يفوته ما في سجود التلاوة وسائر ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئا آخر، يعني إما أن يكون الفرق بينهما هذا لها سبب وهذه ليس لها سبب، وإما أن يكون الفرق شيئا آخر. فإن كان الأول حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها، فما كان لها سبب تصلى وإلا فلا. وإن كان الثاني يعني لا يعلم لها سبب، قيل لهم فأنتم لا تعلمون الفرق، بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ورخص في بعض ولا تعلمون الفرق، فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد النزاع لا بنهي ولا بإذن. يعني إذا لم تعرف العلة لا يجوز لك، لأنه لا يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في صورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع، إما نهيا عنه وإما إذنا فيه، وأنتم لا تعلموا واحدا من النوعين، فلا يجوز لكم أن تنتهوا إلا عما علمتم أنه نهى عنه، لأن هذا مرجعه إلى الشارع وليس إلى النص. ثم ذكر كلاما طيبا، يعني من يمتنع يضطر لأمور يخالف فيها الشرع. قال وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار، ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه، فكيف هو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ ثم ذكر أيضا أمرا آخر وهو مهم، وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت، فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز. يعني نافلة الظهر وقتها لا يفوت، وتحية المسجد وقته يفوت، فتحية المسجد تصلى في كل وقت لأنها ذات سبب، ولأنه جاء الأمر بها مطلقا. ويستثنى من ذلك حالتين: خطيب الجمعة، فالسنة في حقه أن يرقى المنبر إذا دخل ولا يتقدم إلى المسجد قبل الوقت، فيسلم ويجلس ثم يخطب بعد الأذان. فالسنة في حق الخطيب أن يصعد المنبر حال دخوله ولا تشرع له تحية المسجد. وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة، وقال بعض الشافعية بسنية ذلك، ولكن رده النووي بقوله غريب شاذ مردود، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. الأمر الثاني، المحرم إذا دخل المسجد الحرام فالسنة أن يبدأ بالطواف ويصلي بعده ركعتي الطواف. أما إذا دخل المسجد الحرام للصلاة فهو كسائر المساجد يصلي تحية المسجد، ومشتهر على ألسنة البعض أن تحية المسجد الحرام الطواف مما لا أصل له، هو مخالف لحديث أبي قتادة. وقد ثبت بالواقع أنه لا يمكن لكل داخل المسجد الحرام في زماننا أن يبدأ بالطواف كلما دخل، فالتحية تصلى في كل وقت حتى والإمام يخطب، ولكن إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن، فإن كان في غير الجمعة فإنه ينتظر قائما حتى يتابع المؤذن ثم يصلي التحية، وإن كان في يوم الجمعة فأكثر العلماء على أنه يصلي ولا ينتظر المؤذن، قالوا لأن ترداد الأذان سنة والتفرغ الخطبة والإنصات لها واجب، فيقدم هذا على ذاك. من العلماء من يقول أن هذا يسير ثم هو ينتهي من ركعتين، لأنه يتجوز فيهما قبل أن ينتهي الإمام الخطيب من استفتاح خطبته ولا يفوته شيء، فيمكنه الجمع بين الأمرين، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله. وقوله وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها، أي أن تحية المسجد تقوم مقامها أي صلاة، فإذا دخلت في سنة راتبة أجزأتك عن تحية المسجد. قال في شرح مسلم ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما. قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، في رواية أخرى قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فإن جلس يقوم يصلي. قال ابن حجر صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان، أي بوب عليه، أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. قلت ومثله قصة سليك، قم فاركع. ثم ذكر سبب ورود حديث أبي قتادة، وأنه لما دخل إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا بين الناس فجلس معهم، فقال له ما منعك أن تركع؟ فقال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أخرجه مسلم. ثم قال ابن حجر وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. ولكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني عنه إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق والمتن منكر، يعني وضعفه في السلسلة الضعيفة، ولكن حديث أبي قتادة يغني عنه. وقوله حتى يصلي ركعتين، في الرواية الأخرى فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال ابن حجر قول ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره، أي لو صلى أربع وست وثمان يجزئ باتفاق، واختلف في أقله، يعني لو صلى ركعة وتر هل تجزئ عن تحية المسجد أم لا؟ قال والصحيح اعتباره، أي اعتبار ركعتين، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. وقال النووي ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا، وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث. ودليله يعني دليل هذا القائل أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك أي بركعة واحدة، والصواب أنه لا يحصل. وقال ابن رجب وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد، وقد بوب البخاري على أن التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما، وخرج في حديث أبي قتادة هذا مع غيره. قال وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة هل يقتضي بذلك حق المسجد أو ينقضي بذلك حق المسجد أم لا، الصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك. وأما الاختصار على سجدة فقول غريب. والله تعالى أعلى وأعلم، نقف عند هذا. نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.